بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو حاتم محمد بن حبان البسطي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، باب ذكر الزجر عن التجسس وسوء الظن، قال: حدثنا محمد بن أحمد الرقام بالتستر، قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن حيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: ذكر الزجر عن التجسس وسوء الظن. التجسس هو تتبع العورات، التجسس هو تتبع عورات المسلمين. وفي الحديث: يا من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن يتبع عورة مسلم يفضحه الله ولو كان في بيته، أو كما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسوء الظن أي بالمسلمين وبأهل الخير وأهل الفضل، إما بحمل فعالهم على أسوأ المحامل أو حمل أقوالهم على أسوأ المحامل. فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك والتحذير منه، وقد أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقوله إياكم والظن، المراد به الظن السيء، وذلك بأن يحقق الظن ويصدقه، يحقق الظن ويصدقه. أما الذي يعرض للقلب ويهجم على القلب ولا يسترسل معه المرء ولا يصدقه لا يضر الإنسان، وحديث النفس: لا يضر الإنسان الذي يهجم على قلبه ولا يسترسل معه، لكن الكلام على تحقيق الظن وتصديقه والاسترسال معه. وقوله: ولا تجسسوا ولا تحسسوا، بالجيم هو البحث عن العورات، ولا تجسسوا، وبالحاء هو الاستماع لحديث القوم. وقوله: لا تباغضوا، أي تجنبوا فعل ما يوجب ويوجد بينكم البغضة. ولهذا قال بعض العلماء: يستفاد من قوله ولا تباغضوا النهي عن البدعة، لأن وجودها يوجد البغضة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. وكونوا عباد الله إخوانا، أي متآخين بأخوة الإيمان، قائمين بمقتضى أو بما تقتضيه هذه الأخوة.
قال: حدثنا محمد بن عثمان العقبي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج الرقي، قال: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي، قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال: سمعت الحسن يقول: لا تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيء، فإنه من التجسس.
قال الحسن رحمه الله: لا تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيء، فإنه من التجسس. المراد بلا تسأل أي لا يتتبع الإنسان أعمال الآخرين، لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا، ويتقصى من حاله ويسأل عن أعماله. قال هذا من التجسس، هذا من التجسس. وبعض الناس فعلا فيه هذه الصفة، يتتبع أمور الآخرين، يسأل لماذا فعل كذا، لماذا جاء هنا، لماذا لم يذهب إلى كذا. يسأل أولا هو دخول منه فيما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ثم هو من التجسس، ولا يرضى مثل هذا الصنيع لنفسه، فكيف يرضاه للآخرين؟ نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس على عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراها بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه، وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه، ومن عاب الناس عابوه.
قوله من اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه. الأصل أن الإنسان يفتش في عيوب نفسه وينظر في جوانب التقصير عنده ومواطن الخلل ويتدارك، وهذا ما يسمى محاسبة النفس، بحيث ينظر ويفتش في عيوب نفسه، وهذا إذا كان كذلك أراح قلبه، وكان ذلك موجبا لإصلاح نفسه بهذه المحاسبة والمتابعة. أما إذا كان غافلا عن عيوب نفسه منشغلا بعيوب الآخرين، أو أنه يعيب الآخرين بأمور هو متصف بها أو أشد، هذه مصيبة عظيمة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يهتم بعيوب نفسه وينظر في مواطن الخلل والتقصير عنده. ولهذا يذكر أن بعض السلف سئل، قيل: ما رأيناك تتكلم في أحد؟ قال: لست راض عن نفسي. قال: لست راض عن نفسي، عندي من النقص والتقصير ما هو شاغل لي عن النظر في عيوب الآخرين. فالأصل في العبد أن ينظر في عيوب نفسه وفي تقصيره وفي تفريطه، ويعمل على استصلاح حاله. أما أن يغفل عن عيوب نفسه وينشغل بعيوب الآخرين، هذه مصيبة عظيمة. ولهذا تجد أحيانا بعض الناس على سبيل المثال يفرط في صلاة الفجر، ينام عنها ويكسل عن القيام بها، ثم إذا أصبح قال: فلان فيه وفلان فيه. صلي الفجر أولا، صلي الفجر أولا، اعبد الله، أدي فرائض الإسلام، تجنب المحرمات، انظر تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى، داوي نقصك ومرضك والخلل الذي عندك، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى. وليس معنى ذلك أنه يغفل عن جوانب الإصلاح أو مواطن النقد أو التحذير من الباطل، لكن المراد أن العبد لا بد أن يهتم بنفسه وينظر فيها وفي أعماله. أما أن يكون منشغلا بعيوب الآخرين غافلا عن عيب نفسه، أو أن يكون يعيب الآخرين بعيوب فيه أو بأمور فيه مثلها أو أشد منها، فهذه مصيبة. نعم.
قال: ولقد أحسن الذي يقول: إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا عليك وأبدوا منك ما كان يشتروا. وقد قال في بعض الأقاويل قائل: له منطق فيه كلام محبر، إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم، فلا عيب إلا دون ما منك يذكر، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر، وإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور، وكيف يعيب الناس من عيب نفسه أشد إذا عد العيوب وأنكر. متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم عيوبا، ولكن الذي فيك أكثر، فسالمهم بالكف عنهم فإنهم فسالمهم بالكف عنهم فإنهم بعيبك من عينيك أهدى وأبصر.
هذه أبيات يعني جميلة في المعنى نفسه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ويقول فيها الناظم: إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا، إذا عبتهم أيضا هم سيعيبونك ويكثرون في ذكر عيوبك، وأكثروا عليك وأبدوا منك ما كان يستر. فمعنى ذلك أنك بعيبك لهم جرأتهم عليك، وكما تدين تدان، فتكون بذلك قد جرأت الآخرين على تتبع عيوبك، مثلما أنك شغلت بتتبع عيوبهم يتجرؤون على تتبع عيوبك وإظهار ما ستر منها. وقد قال في بعض الأقاويل قائل: له منطق فيه كلام محبر، إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم، فاترك عيوبهم فلا عيب إلا دون ما منك يذكر، يعني ما من عيب إلا دون العيوب التي فيك، بمعنى أنك فيك عيوب ينبغي أن تشغل نفسك بها بدل انشغالك بعيوب الآخرين. وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. هذا أمر عظيم أن يذم إنسان آخر بما ليس فيه، ويدعي عليه من الفعال والأقوال ما ليس فيه. وإن عبت قوما بالذي فيك مثله، إن عبتهم بعيب موجود فيك مثله، فكيف يعيب العور من هو أعور، يعني كيف يصيب يعيب المرضى من هو مثلهم مصاب بالمرض نفسه، وكيف يعيب الناس من عيب نفسه أشد إذا عد العيوب وأنكروا، كيف يعيب من عيوبه أشد من عيوب نفسه. متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم عيوبا، ولكن الذي فيك أكثر. متى تتتبع وتبحث عن عيوب الناس لا بد أن تجد، لكن أيضا فيك أنت عيوب أكثر، ففتش عن عيوب نفسك عملا على استصلاح نفسك والتقليل من هذه الأخطاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أنفع لك عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سعيد القزاز قال: حدثنا هارون بن صدقة القاضي.
هذه الأبيات لعله يبحث من القائل لها، قال: ولقد أحسن الذي يقول. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سعيد القزاز قال: حدثنا هارون بن صدقة القاضي قال: حدثنا سعيد بن مسلمة الإيادي قال: ادعت امرأة على رجل حمارا لها، فقدمته إلى القاضي فسألها البينة، فأحضرت أبا دلامة ورجلا آخر، فقال لها القاضي: أما شاهدك هذا فقد قبلنا شهادته، فأتنا بشاهد آخر. فأتت أبا دلامة فأخبرته، فصار إلى القاضي وأنشأ يقول: إن الناس غطوني تغطيت عنه.
يعني كأنه طلب منها الاتيان بشاهد غير أبي دلامة، طلب منها الاتيان بشاهد غير أبي دلامة. نعم.
قال: وأنشأ يقول: إن الناس غطوني تغطيت عنهم، وإن بهثوا عني ففيهم مباهث، وإن حفروا بئري حفرت بئارهم، ليعلم يوما كيف تلك النبائث. فقال القاضي للمرأة: كم ثمن حمارك؟ قالت: 300. قال: قد احتملت لك من مالي وأنشدني.
نعم. قال في أبياته: قال إن الناس غطوني تغطيت عنهم، يعني انسكتوا عني ولما يخوض مثلا في عيوبي أو مواطن الخلل، أيضا أنا أغطي عنهم، أسكت عنهم وعن عيوبهم ولا أتكلم فيهم. وإن بحثوا عني وإن فتشوا عني من مواطن الخلل أو التقصير وأخذوا يشيعون ويذكرون عيوبي ففيهم مباحث، وأيضا هم فيهم مجال لأن يبحث الواحد ويستخرج من عيوبهم ومواطن الخلل عندهم. قال وإن حفروا بئري حفرت بئارهم، ويروى أيضا إن نبثوا بئري نبثت بئارهم، والنبث هو الحفر. قال وإن حفروا بئري حفرت بئارهم ليعلم يوما كيف تلك النبائث. كيف تلك النبائث؟ النبائث هي تلك الأماكن التي حفرت، والنبث هو الحفر. جاء بهذه الأبيات وأسمعها القاضي، أسمعها القاضي لأنه رد شهادته، ورد الشهادة مبني على مثلا ملاحظة أمور أو صفات في الشخص، فكأنه بهذه الأبيات يظهر أنه يريد أن يتسلط على القاضي بالعيوب وذكرها ونحو ذلك. فقال القاضي المرأة كم ثمن حمارك؟ كم ثمن حمارك؟ قالت 300. قال قد احتملتها لك من مالي. قال قد احتملتها لك من مالي، أي أن القاضي أطلق ذلك اليهودي، مر علينا أنها ادعت على رجل حمار، جاء في بعض المصادر أنه يهودي، ادعت على رجل حمارا لها، فأطلق ذلك الرجل وغرم المال، القاضي نفسه غرم المال. لماذا غرم المال؟ يعني لم يحكم على ذلك الرجل لأنه لم يثبت عنده صلاحية الشاهد، فغرم بنفسه المال أولا ليسلم من لسان ذلك الرجل، يسلم من سلطة لسانه وتسلط عليه بلسانه، وأنهى القضية بأن احتمل المال عن ذلك الرجل وأعطاه المرأة. نعم.
قال وأنشدني الكريزي أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه، وما خير من تخفى عليه عيوبه ويبدو له العيب الذي لأخيه.
هذه جميلة في التحذير من ذلك، يعني أرى كل إنسان يرى عيب غيره، يرى عيب غيره، بل يرى الأمور الصغيرة التي في الآخرين والأمور الكبيرة التي في نفسه لا يراها، يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المنذر قال حدثنا الليث بن عبدة المصري قال حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ضمرة عن شيباني قال في الكتب مكتوب كما تدين تدان وبالكأس الذي تسقي به تشرب وزيادة لأن البادئ لا بد له من أن يزاد. قال أبو حاتم رحمه
هذا
الله
هذا الأثر قال في الكتب مكتوب، جاء في الحلية قال في التوراة مكتوب، قال كما تدين تدان أي بالذي تعامل به الآخرين تعامل، إن إحسانا فإحسان وإن إساءة فإساءة، وبالكأس الذي تسقي به أي الآخرين تشرب زيادة، هذا بمعنى كما تدين دودان، إذا كنت تسقيهم كأسا فيه مضرة عليهم تسقى بهذه الكأس وزيادة، مثله من حفر حفرة لأخيه وقع فيها وسيأتي. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى التجسس من شعب النفاق كما أنه حسن الظن من شعب الإيمان، والعاقل يحسن الظن بإخوانه وينفرد بغمومه وأهزانه كما أن الجاهل يسيء الظن بإخوانه ولا يفكر في جناياته وأشجانه.
وقوله لأن البادي في الأثر المتقدم، لأن البادي لا بد له من أن يزاد، لأن البادي لا بد له أن يزاد، أي من صنع مثل هذا الصنيع نال مثله وزيادة. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: التجسس من شعب النفاق، كما أنه حسن الظن من شعب الإيمان. والعاقل يحسن الظن بإخوانه وينفرد بغمومه وأحزانه، كما أن الجاهل يسيء الظن بإخوانه ولا يفكر في جناياته وأشجانه. ولقد أحسن الذي يقول: ما يستريه المسيء ظنا من طول غم وما يريه، وقل وجه يضيق إلا ودونه مذهب فصيح. من خفف الله عنه هبت من كل وجه إليه ريه، والجسم حيث استقر هاد والروح جوالة تسيح. كم تذبه الأرض من بنيها، كل بنيها لها ذبيه. لن يهلك المرء من سماه، وقلما يفلح الشهيه.
ما يتعلق بالترجمة، قوله: ما يستريح المسيء ظنا من طول غم وما يريح. لا يستريح هو في نفسه من توالي الغموم عليه، ولا أيضا يرتاح الآخرين منه لسوء ظنه فيهم. ما يستريح المسيء ظنا من طول غم وما يريح. ما يستريح أي هو في نفسه، وما يريح أي الآخرين. وقل وجه يضيق إلا ودونه مذهب فسيح، يعني إذا ضاقت الأمور انفرجت، وأبواب التيسير ومذاهب التيسير كثيرة يفتح الله سبحانه وتعالى منها ما شاء على عباده. من خفف الله عنه أي محنته وما حل به، هبت من كل وجه إليه ريح، يعني جاءه الفرج من كل جهة، من كل جهة وصوب. والجسم حيث استقر هاد والروح جوالة تسيح. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: سوء الظن على ضربين، أحدهما منهي عنه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، والضرب الآخر مستحب. فأما الذي نهي عنه فهو استعمال سوء الظن بالمسلمين كافة على ما تقدم ذكرنا له. وأما الذي يستحب من سوء الظن فهو لمن بينه وبينه عداوة أو شحناء في دين أو دنيا، يخاف على نفسه مكره، فحينئذ يلزمه سوء الظن بمكائده ومكره، لئلا يصادفه على غرة بمكره فيهلكه.
ذكر أن من سوء الظن ما هو منهي، ومنه ما هو مستحب. والمنهي سوء الظن بعموم المسلمين، والمباح أو المستحب هو من سوء الظن بأعداء الدين أو من بينه وبينهم عداوة، يعلم منهم المكر والخبث والكيد. نعم.
قال: وفي ذلك أنشدني الأبرش: وحسن الظن يحسن في أمور ويكمن في عواقبه ندامة، وسوء الظن يسمج في وجوه وفيه من السماجة وفيه من سماجته حزامة.
نعم.
وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: ما ينبغي لأخي لب وتجربة أن يترك الدهر سوء الظن بالناس حتى يكون قريبا في تباعده غبا ويدفع ضر الحرص باليأس. قال: حدثنا محمد بن المنذر قال: حدثنا إبراهيم بن هاني قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أنبأنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال.
حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا الليث، بينهما في الأصل مخطوط سقط، الله أعلم ماذا يكون.
عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: مكتوب في التوراة: من نهر نحر، ومن حفر حفرة سوء لصاحبه وقع فيها.
من حفر حفرة سوء لصاحبه وقع فيها، هذا مثل ما تقدم قولها: الذي الكأس الذي تسقي بها تشرب زيادة. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل مباينة العوام في الأخلاق والأفعال بلزوم ترك التجسس على عيوب الناس، لأن من بحث عن مكنون غيره بحث عن مكنون نفسه، وربما طم مكنونه على ما بحث من مكنون غيره. وكيف يستحسن بمسلم ثلب مسلما بشيء ثلب مسلم بشيء الذي هو فيه، وكيف يحسن بمسلم ثلب مسلم بشيء الذي هو فيه. وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا، فيحتك الناس سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا عيبا بما فيك. وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: إذا ما اتقيت الأمر من حيث يتقى، وأبصرت ما تأتي فأنت لبيب، ولا تك كالناهي عن الذنب غيره، وفي كفه مما يذم نصيب، يعيب فعال السوء من فعل غيره، ويفعل أفعال الذين يعيب.
يعني يذم الناس بأفعال موجود فيه مثلها وأشد. نعم.
قال: حدثنا محمد بن مهاجر المعدل، قال: حدثنا محمد بن موسى الصمري، قال: حدثنا حماد بن إسحاق بن إبراهيم عن أبيه قال: وحدثني عزيز عن زبير بن موسى المخزومي قال: قالت ابنة عبد الله بن المطيع الأسود، وهي زوجة طلحة بن عبد الله بن عوف لزوجها: ما رأيت أحدا قد ألأم من أصحابك. قال: مه، لا تقولي ذلك فيهم، وما رأيت من لومهم
من لؤمهم
وما رأيت من لؤمهم. قالت: أمرا والله بينا. قال: وما هو؟ قالت: إذا أيسرت لزموك، وإذا أعسرت جانبوك. قال: ما زدت على أن وصفتهم بمكارم الأخلاق. قالت: وما هذا من مكارم الأخلاق؟ قال: يأتوننا في حال القوة منا عليهم، ويفارقوننا في حال الضعف منا عليهم.
وهذا من كرم نفسه، قوله عن صنيعهم ذلك، قال: هذا من مكارم الأخلاق، يأتوننا في حال القوة منا عليهم، القوة القدرة على مساعدتهم، ويفارقوننا في حال الضعف منا عليهم، أي عدم القدرة على مساعدتهم. فمن كرم نفسه حمل أمرهم على أحسن المحامل، وتأوله على أحسن التأويلات. ومثل ذلك الخلق لا ينهض له إلا النفوس الكبار، حمل يعني أعمال الناس على أحسن المحامل. نعم.
قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد بن سعد، قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: حدثني زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أن المسور بن مخرمة أخبره أن عبد الرحمن بن عوف أخبره أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبينما هم يمشون إذ شب سراج في بيته.
إذ شب لهم ما هي موجودة؟
أيوة، الألف في إذ ليس موجود في أصل النسخة الخطية.
نعم. إذا شب لهم سراج في بيت، فأطلقوها يؤمونه حتى إذا باب البيت مجاف عن قوم.
يعني في الأصل إذ شب.
نعم. إذ شب لهم سراج في بيت، فأطلقوا يؤمونه حتى
فانطلقوا
يؤمونه حتى إذا دنوا إذا باب البيت مجاف عن قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط. فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن: أتدري بيت من هذا؟ قال: هذا بيت ربيعة بن عمية بن خلف، وهم الآن في شرب. فقال: ماذا ترى؟ قال عبد الرحمن: أرى أن قد أتينا ما نهينا عنه. قال الله جل وعلا: ولا تجسسوا، وقد تجسسنا. فانصرف عمر وتركه.
قال رضي الله عنه: أرى أن قد أتينا ما نهينا عنه، أتينا ما نهينا عنه وهو التجسس. قال الله تعالى: ولا تجسسوا. فانصرف عمر وتركه، يعني لكونه تجسس وتصنت لما في البيت وعرف أنهم في الشرب، لكنه تركهم لأنه كان ذلك أو حصلت له تلك المعرفة عن ذلك التجسس الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الحث على مجانبة الحرص للعاقل. قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص والحسد.
قال رحمه الله: ذكر الحث على مجانبة الحرص للعاقل. والمراد بالحرص الحرص على الدنيا والتكالب عليها والانشغال بها، وأن تكون هي مبلغ علم الإنسان ونهاية مقصوده وشغله الشاغل. فهذا مما ينهى عنه ويحذر المسلم منه، لأنه يشغل عن المقصد الذي خلق لأجله، وجد لتحقيقه، وهو عبادة الله. ينشغل بما خلق له، بهذه الأشياء التي خلقت له، عن الأمر الذي خلق لأجله هو، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة في النهي عن الحرص على الدنيا انشغالا بها وانكبابا عليها، وأن تكون هي شغل المرء الشاغل. أما الحرص على ما ينفع المسلم من أمور دينه، وأيضا ما لا بد له من أمور دنياه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا مأمور به، هذا مأمور به. أما الحرص على الدنيا انكبابا عليها وتكون هي شغل المرء الشاغل وهي موطن اهتمامه ومنتهى علمه، فهذا مما ينهى عنه، ولأجله عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة. أورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان. تشب منه اثنتان، أي تشب منه خصلتان، لا تزال هاتان الخصلتان في شباب وقوة، وبقية الأمور التي فيه تضعف مع الكبر، إلا أن هاتين الخصلتين تشبان ولا يزال أمرهما في اشتداد وقوة. قال: الحرص والحسد. والحديث في صحيح مسلم وغيره، لكن لفظه: الحرص على المال والحرص على العمر. الحرص على المال والحرص على العمر، يعني هاتان تشبان مع الإنسان وإن شاب وكبر. الحرص على المال، لا يزال حريصا على المال، وأيضا لا يزال حريصا على العمر. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: ركب الله جل وعز في البشر الحرص والرغبة في الدنيا الفانية.
إذا كان حرصه على العمر من أجل المال والدنيا فهذا موطن ذم، وإذا كان حرصه على العمر ليطول في طاعة الله سبحانه وتعالى وتكثر أعماله الصالحة فهذا لا يذم، وخيركم من طال عمره وحسن عمله.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: ركب الله جل وعز في البشر الحرص والرغبة في الدنيا الفانية لئلا تخرب، إذ هي دار الأبرار ومكسب الأتقياء وموضع زاد المؤمنين واستجلاب الميرة للصالحين، ولو تعرى الناس عن حرص فيها لبطلت وخربت، ولم يجر المؤمن ما يستعين به على أداء فرائض الله فضلا عن اكتساب ما يجدي عليه النفع في الآخرة نفلا، والإفراط في الحرص مذموم.
هذا توضيح جيد في بداية هذا الباب، أن الحرص من حيث هو لا يذم لأن لا بد منه، ولو لم يكن الحرص تخرب الدنيا، لأن كل المصالح تتعطل، المصالح ما تقوم إلا بالحرص، فالحرص لا بد منه ولا بد من وجوده. لو تعرى الناس عن الحرص فيها بطلت وخربت. إذن الذي يذم هو ما ذكره بقوله: الإفراط في الحرص. الإفراط في الحرص، ولهذا لاحظ في الدعاء الماثور قال: اللهم لا تجعل الدنيا ماذا؟ أكبر همنا. فكون الإنسان يهتم بدنياه لا يذم، لكن ما الذي يذم؟ الإفراط، أن تكون أن أن أن, أن تكون الدنيا هي أكبر همه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالاهتمام بأمور الدنيا وتعلم أمور الدنيا لا يذم، لكن ما الذي يذم؟ أن يكون ذلك هو أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله في خاتمة كلامه بقوله والإفراط في الحرص مذموم.
كما أنشدني علي بن محمد البسامي: ليس عندي إلا الرضا بقضاء الله فيما أحببته أو كرهته، لو إلي الأمور أختار منها خيرها لي عواقبا ما عرفته، ولو أني هرست جهدي أن أدفع أمرا مقدرا ما دفعته، فأرى أن أرد ذاك إلى من عنده علم كل ما قد جهلته.
نعم، هذه أبيات في الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر وتفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. يقول: ليس عندي إلا الرضا بقضاء الله فيما أحببته أو كرهته، أي الرضا بالقضاء والإيمان به، حلوه ومره، وأنه من الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم يبين ضعف الإنسان بجهله بالعواقب وعدم درايته بها. يقول: لو إلي الأمور أختار منها خيرها لي عواقبا ما عرفته، لو ترك الأمر لي أن أختار من الأمور أحسنها عاقبة وأفضلها مآلا لم أعرف، لأن الإنسان لا يدري ما تصير إليه العواقب، عواقب الأمور. ولو أني حرصت جهدي أن أدفع أمرا مقدرا ما دفعته، فهذا كله في الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. قال: فأرى أن أرد ذلك إلى من عنده علم كل ما قد جهلتم. ولهذا جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. نعم.
قال: وأنشدني محمد بن نصير المديني: يا كثير الحرص مشغولا بدنيا ليس تبقى، ما رأينا الحرص أدنى من حريص قط رزقا، لا ولكن في قضاء الله أن يأيا وتشقى، تعرف الحق ولكن لا ترى للحق حقا.
يعني هذا يذم من كان حريص مشغول بالدنيا الفانية التي لا تبقى ولا يزال حريصا عليها، مع أن الذي كتب له من رزق في هذه الدنيا حاصل وكائن لا محالة. قال: لا ولكن في قضاء الله أن تعيا وتشقى، تعرف الحق ولكن لا ترى للحق حقا. يعني يظهر لك الحق ويستبين، لكنك تفرط في القيام به. نعم.
قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي قال: حدثنا محمد بن الوليد بن أبان قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: عن ابن المبارك قال: سخاء النفس عما في أيدي الناس، سخاء النفس عما في أيدي الناس أكثر من سخاء البذل، ومروعة القناعة أكثر من مروعة الإعطاء.
هذا معنى عظيم في السخاء، ينبه عليه ابن المبارك رحمه الله: سخاء النفس عما في أيدي الناس. هذا أيضا ضرب من ضروب السخاء، لأن السخاء وأبوابه كثيرة، وينظر في ذلك ما كتب في ابن القيم وأجاد في منزلة السخاء من مدارج السالكين، وذكر أنواع كثيرة للسخاء، خلاف ما يظن كثير من الناس أن السخاء هو بذل المال. فمن السخاء ما ذكره ابن مبارك رحمه الله: سخاء النفس عما في أيدي الناس. النفس هو سخية، سخية أي ليست متطلعة لما في أيدي الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أنشدنا أبو يعلى قال: أنشدنا مذدهر للشافعي، أنشدنا مذدهر للشافعي،
أنشدونا
مذدهر للشافعي: قدر الله واقع حيث يقضى وروده، قد مضى فيك حكمه وانقضى ما يريده، وأخو الحرص حرصه ليس مما يزيده، فأرد ما يكون إذ لم يكن مما تريده.
نعم، يعني هذه أيضا أبيات جميلة للشافعي رحمه الله في القدر. يقول: قدر الله واقع حيث يقضى وروده، أن يقع طبقا لما أراده الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي شاء جل وعلا. قد مضى فيه حكمه وانقضى ما يريده. وأخو الحرص حرصه ليس مما يزيده، حرص الإنسان ليس مما يزيد في القضاء، بل المقضي المقدر كائن ولا يزيد حرصه حريص. قال: فأرد ما يكون إذ لم يكن ما تريده. إذا وقع الأمر المقدر على خلاف الشيء الذي تريده فأرد ما جاء به القدر. ومعنى أرده إن كان أمرا مثلا من المصائب المؤلمة، فمعنى إرادة ذلك الصبر على القضاء والرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. والشافعي رحمه الله صاحب هذه الأبيات له أبيات أخرى قيل عنها إنها أحسن ما قيل أو نظم شعرا في القدر، وهي قوله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم قبيح، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي كل ذلك أمور قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها. نعم.
قال: أنبأنا عبد الله بن عروة قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين قال: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون.
قول ابن سيرين رحمه الله: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، هذا مثل البيت الذي في خاتمة أبيات الشافعي: فأرد ما يكون إذ لم يكن ما تريد، فأرد ما يكون إذ لم يكن ما تريد. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: أغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا، وأفقر الفقراء من كان الحرص عليه أميرا، لأن الحرص سبب لإضاعة الموجود عن مواضعه، والحرص محرمة كما أن الجبن مقتلة، ولو لم يكن في الحرص خصلة تذم إلا طول المناقشة في بالحساب في القيامة على ما جمع، لكان الواجب على العاقل ترك الإفراط في الحرص. وقد كان بعض أصحابنا كثيرا ما ينشد تجانب الحرص ودع عنك الحسد، ففيهما الذل وإتعاب الجسد.
نعم، تجانب أي ابتعد عن الحرص ودع عنك الحسد، ففيهما الذل وإتعاب الجسد. والحرص والحسد هما اللذان جاء في الحديث بالرواية التي صدر بها رحمه الله الترجمة.
قال: وعن شرن الكريزي: وأرقني طول التفكر أنني عجبت لدهر ما تقضى عجائبه، فكم عاجز يدعى جليدا لغشمه، ولو كلف التقوى لكلت مضاربه، وعف يسمى عاجزا لعفافه، ولولا التقى ما أعجزته مذاهبه، فليس بهرس المرء أدركه الغنى، ولا باحتيال أدرك المال كاسبه، ولكنه قبض الإله وبسطه، فلا ذا يجاوزه ولا ذا يغالبه.
هذه أبيات أيضا عظيمة جدا في باب القدر وقسم الأرزاق. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهذه الأرزاق قسمها الله سبحانه وتعالى بين العباد. فهذا الناظم يتفكر في أحوال الناس ويتعجب من أمورهم تعجبا لا ينقضي، يقول في هذا التعجب: كم عاجز يدعى جليدا، كم عاجز يدعى جليدا أي جلدا قويا لغشمه ولو كلف التقوى لكلت مضاربه. يدعى بين الناس بأنه رجل جليد وقوي وذكي وإلى آخره من الأوصاف، ولو كلف التقوى لكلت مضاربه، يعني يعجز عن القيام بمعاني التقوى، يعني تجده في أمور الدنيا من الحداق الفطنة النبهة إلى آخره، وإذا أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى كل عن ذلك. وعث أي عفيف يسمى عاجزا لعفافه، يسميه بعض الناس عاجز لعفافه، يعني ليس مشتغل كالأول لما قام فيه من عفاف، لا عن عجز، ولولا التقى ما أعجزته مذاهبه، يعني عنده قدرة ذهنية وفكرية وجسمية، لكنه منعه من ذلك الحرص والإكباب على هذه الأمور ما رزقه الله سبحانه وتعالى به من عفاف. ثم يبين أن حرص المرء ليس هو الذي يدرك به الغنى، ولا باحتيال أدرك المال كاسبه، ولكن هذه أمور قسمها الله سبحانه وتعالى بين العباد. ولهذا كم من حريص على الدنيا باذل فيها جهده الكثير لا يحصل منها شيئا، ومنهم من يحصل شيئا كثيرا بحرص قليل. فالأمر قسمه الله سبحانه وتعالى بين العباد، وليس هذا معناه أن الإنسان لا يعمل ولا يحرص على مصالح الدنيوية. الشريعة جاءت بالحرص في قوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولا يبقى الإنسان عالة على الآخرين، وإنما موطن الدم من ذلك الإفراط كما سبق النبه عليه المصنف.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الحرص غير زائد في الرزق، وأهون ما يعاقب الحريص بحرصه أن يمنع الاستمتاع بما عنده من محصوله، فيتعب في طلب ما لا يدري أيلحقه أم يحول الموت بينه وبينه، ولو لزم الحريص ترك الإفراط فيه واتكل على خالق السماء لا تعفه المولى جل وعز بإدراك ما لا يسعى فيه، والظفر بما لو سعى فيه وهو حريص عليه لتعذر عليه وجوده. وأنشدني علي بن محمد البسامي: ألا رب باغ حاجة لا ينالها، وآخر قد تقضى له وهو آيس يحاولها هذا وتقضى لغيره، ويأتي الذي تقضى له وهو جالس.
وتأتي
الذي تقضى له وهو جالس.
نعم، يعني ألا رب باغ حاجة لا ينالها، يريدها ويسعى في تحصيلها لكن لا يناله، وآخر قد تقضى له وهو آيس منها غير مشغول الذهن بطلبها وتحصيلها، يحاولها هذا حريصا عليها مجتهدا في نيلها، وتقضى لغيره تحصل لغيره، وتأتي الذي تقضى له وهو جالس، أي أن هذه قسمة الرب العظيم سبحانه وتعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم.
قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش: وكم من أكلة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات دهري، وكم من طالب يسعى لشيء وفيه هلاكه لو كان يدري.
نعم، يعني رب أكلة حريص عليها الإنسان متلذذ بها حريص على تناولها، ربما أضرت به دهرا بما تجره عليه مثلا من أمراض أو أسقام أو نحو ذلك. وكم من طالب يسعى لشيء وفيه هلاكه لو كان يدري. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الحرص علامة الفقر، كما أن البخل جلباب المسكنة، والبخل لقاه الحرص، كما أن الحمية لقاه الجهل، والمنع أخو الحرص، كما أن الأنفة توأم السفح.
نعم.
وأنشدني عمرو بن محمد قال: أنشدني الغلابي: لا تأتين نذالة لمنالة، لا تأتين نذالة لمنالة، فليأتينك رزقك المقدور وألم بأنك آخذ كل الذي لك في الكتاب محبر مسطور. والله ما زاد امرأ في رزقه حرص ولا والله ما والله ما والله ما زاد
والله والله ما زاد
والله ما زاد امرأ في رزقه حرص ولا أزرى به التقصير.
نعم، هذه معاني أيضا جميلة يقول فيها ناظمها: لا تأتين نذالة، لا تأتين نذالة لمنالة، يعني لا تأتي أمورا فيها شيء من النذالة والسفه أو الرداءة من أجل منالة، من أجل أن تحصل عطاء أو نيلا. يعني بعض الناس يفعل أمورا فيها نذالة، فيها خسة، فيها يعني سوء عمل، سوء قول، لا لشيء إلا لينال، إلا لينال مالا، ليحصل مالا. فيقول: لا تأتين نذالة لمنالة. فلا أتينك رزقك المقدور، الشيء الذي كتبه الله سبحانه وتعالى آتيك، لماذا تدخل نفسك في النذالة والأمور الحقيرة؟ والرزق الذي قد كتبه الله سبحانه وتعالى آتيك ولا بد. واعلم بأنك آخذ كل الذي لك في الكتاب محبر مسطور، كل ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك حاصل ولا بد. إذن لماذا يوقع بعض الناس نفسه في شيء من النذالة والمهانة والتصرفات السيئة من أجل أن ينال، أن يحصل مالا، والمال الذي سيحصله في هذه الحياة الدنيا مكتوب له ومقدر. والله ما زاد امرأ في رزقه حرص ولا أزرى به التقصير. نعم.
قال: وعن شلني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: وارض من العيش في الدنيا بأيسره، ولا ترومن ما إن رمته صعبا، إن الغني هو الراضي بعيشته، لا من يضل على ما فات مكتئبا. قال: أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال: حدثنا عبد الله بن يحيى بن حميد الطويل قال: حدثنا أبو عبد الرحمن العتبي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أبي قال: اختصمت بنو إسرائيل في القدر 500 عام، ثم تحاكموا إلى عالم من علمائهم فقالوا له: أخبرنا عن القدر وقصر وبين لتفهمه عنك العوام. فقال: حرمان عاقل وحظ جاهل.
قال: حرمان عاقل وحظ جاهل، يعني هذه الأمور التي تقع في الناس على هذه الصفة، أن عاقل يحرم وجاهل مثلا يحظى بأمور، هذا ما يدل على أن الأمور بقضاء الله وقدره، لا يجلبها حرص حريص ولا تقصير، ولا يسلبها تقصير مقصر أو إفراط مفرط. فالأمور مقدرة، قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها سبحانه وتعالى. قال: حرمان عاقل وحظ جاهل. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا حظ في الراحة إن أطاع الحرص، إذ الحرص سائق البلايا. فالواجب على العاقل أن لا يكون بالمفرط في الحرص في الدنيا فيكون مذموما في الدارين، بل يكون قصده إقامة فرائض الله، ويكون لبغيته نهاية يرجع إليها، لأن من لم يكن لقصده منها نهاية آذى نفسه وأتعب بدنه، فمن كان بهذا النأت فهو من الحرص الذي يحمد.
نعم، يعني إذا كان حرصه على طاعة الله ومحافظ على فرائض الإسلام وحريص على أمور دنياه دون أن يكون فيه تجاوز أو إفراط، فهذا الحرص يحمد ولا يذم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنشر
يعني يكون قصده في هذا الحرص أيضا على الدنيا قصده إقامة الفرائض، إقامة فرائض الله عز وجل، يطلب من دنياه ما يعينه على دينه وطاعة ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: الحرص عون للزمان على الفتى، وصبر نعم القرن للأزمان، لا تخدعن فإن دهرك إن رأى منك الخضوع أمده بهوان، وإذا رآك وقد قصدت لصرفه بالصبر لاقى الصبر بالإذعان.
نعم.
وأنشدني منصور بن محمد الكريزي قال أنشدني شعيب بن أحمد لأبي العتاهية: لا تخدعن لمخلوق على طمأ فإن ذاك مضر منك بالدين.
لا تخضعن لمخلوق على طمع، أي على طمع عندك في شيء عند ذلك المخلوق، فإن هذا الخضوع وهذا الذل الذي يقع من أجل الطمع مضر بدينك، فإن ذاك مضر منك بالدين. نعم.
قال وأنشدني الكريزي أيضا قال أنشدني شعيب بن أحمد لأبي الأطاهية: قد شاب رأسي ورأس الحرص لم يشب، إن الحريص على الدنيا لفي تعبي، ما لي أراني إذا هاولت منزلة فنلتها طمحت نفسي إلى الرتب، لو كان ينفعني علمي وتجربتي ما اشتد غيظي على الدنيا ولا كلبي.
ما اشتد غيظي على الدنيا ولا كلبي، أي كلبي في طلبها وإتعاب نفسي في تحصيلها. يقول: شاب رأسي ورأس الحرص لم يشب، يعني هذا بمعنى الحديث الذي صدر به رحمه الله تعالى الترجمة، قال: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، فرأس الحرص لم يشب، أي باق على شبابه. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات بعللها في كتاب الثقة بالله، بما أرجو أن يكون فيه غنية لمن أراد الوقوف على معرفتها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب.
والله تعالى أعلم، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثمة تنبيه: من أراد نسخة من هذا الكتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء فليذهب إلى مكتب التوعية والإرشاد بباب رقم 12، مكتب التوعية والإرشاد بباب رقم 12 داخل المسجد النبوي، من الساعة 9 صباحا إلى أذان العشاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.